مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من مرصد الأحداث نرصد فيها الانتخابات البرلمانية الإيرانية في 2 مارس يعني القادم إن شاء الله. اليوم نهاية الشهر وغدا أول شهر مارس أذار. مشاهدي الكرام، يعني مسرحية الانتخابات الإيرانية مسرحية تتكرر كثيرا، ولعلنا في عام 2009 شاهدنا الانتخابات الرئاسية وما حدث بها، حيث ان احمدي نجاد الرئيس الايراني الحالي قد يعني قام بتزوير الانتخابات هو ووليه الفقيه مرشدهم الاعلى وآيتهم العظمى علي خامنئي. قام امير حسين موساوي، قام مهدي كروبي، قام يعني غير رضا يعني قاسم رضائي كان يعني رئيسا للحرس الثوري السابق، كل هؤلاء كانوا ينافسون يعني احمدي نجاد، واذا به يفوز فوزا ساحقا فقط النسبه على ما اذكر يعني من عام 2009 64 ويعني وكسر بالمئة، يعني 64% حصل عليها نجاد، وهذه النسبه كانت مدوره مما استدعى الملايين للخروج الى الشوارع. فقام اياتهم العظمى بيعني اطلاق آلة القمع ويعني تحديد الإقامة وأيضا الاعتقالات وغير ذلك، وقاموا بضرب يعني المتظاهرين الذين قاموا من أجل تزوير الانتخابات، قاموا بضربهم بكافة أنواع الأسلحة في طهران، لكن العالم في وقتها لم يكن منتبها لربيع طهران، فكان لابد أن يكون مقدمة للربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي رغم اختلافي مع هذه التسمية. مشاهدينا الكرام، حول الانتخابات البرلمانية الإيرانية أو الانتخابات عامة بعد انتخابات الرئاسة 2009 تدور هذه الحلقة، ونرصد من خلالها أهم التداعيات ويعني ما يحدث في هذه الانتخابات والمتوقع في على إثرها، ومن قاطع هذه الانتخابات ومن سيخوض هذه الانتخابات البرلمانية الإيرانية. مشاهدينا الكرام، تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها تباعا على الشاشة إن شاء الله تعالى، أو عبر وسائل الإنترنت المختلفة سكايب وغيره يعني من وسائل التواصل المختلفة. مشاهدينا الكرام، نشاهد تقريرا يعني في هذا الخصوص، ونعاود اللقاء بحضراتكم وننتظر التواصل معكم سواء على مستوى النخبة أو مستوى الجمهور العادي لنسأله حول الانتخابات البرلمانية الإيرانية وما هو المتوقع منها رأي هذه الانتخابات.
مضطربة، ينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية الإيرانية. هي أول انتخابات عامة في إيران منذ انتخابات الرئاسة عام 2009، والتي أسفرت عن احتجاجات واسعة في إيران عرفت وقتها بالحركة الخضراء. ولازال النظام الحاكم في إيران يعاني من ارتدادات هذه الحركة التي كشفت عن موجة واسعة من المعارضة للنظام الولي الفقيه في إيران. وفي ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة، يعتبر النظام الإيراني الانتخابات تصويتا على شرعيته. كثير من الإصلاحيين أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات احتجاجا على الوضع الراهن والتضييق الذي تعاني منه المعارضة. وكانت حركات طلابية من 8 جامعات رئيسة في إيران قد أصدرت بيانا اعتبروا فيه الانتخابات مخططا أشبه بالسيرك يحضرها النظام. من جانبها، قالت الحركة الخضراء المعارضة إنها لن تشارك بالتصويت في صناديق الاقتراع لأنها تعتبر العملية الانتخابية غير ديمقراطية. في نظر البعض، تأتي الانتخابات البرلمانية في إيران كجولة ثانية يقيس بها النظام قاعدته الشعبية، وتجدد فيه المعارضة تحركها الذي لم يكتمل منذ قرابة 4 أعوام.
جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، ونقرأ على حضراتكم أبرز المقاطعين للانتخابات الإيرانية بعد غد إن شاء الله. أبرز المقاطعين، أولا السنة، حيث أعلن زعيم الطائفة السنية في محافظة زهدان الإيرانية مولوي عبد الحميد إسماعيل مقاطعته للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة. الحركة الخضراء، حيث أعلنت الحركة الخضراء المعارضة في إيران أنها لن تشارك بالتصويت في صناديق الاقتراع لأنها تعتبر أن العملية الانتخابية غير ديمقراطية. حركات طلابية، حيث أعلنت حتى الآن مجموعات طلابية من 8 جامعات رئيسة في إيران مقاطعتهم الانتخابات، معتبرين أنها مخطط سخيف أشبه بالسيرك يحضرها النظام. رموز للإصلاحيين، حيث أعلن عدد من رموز الإصلاحيين في إيران مقاطعتهم للانتخابات. ونقل عن فاطمة هاجيجاتو النائب السابق بالبرلمان الإيراني قولها: البقاء في المنزل وعدم التصويت هو أبسط طريقة للجمهور للاحتجاج على الوضع الحالي. هذه كانت يعني أبرز الوجوه التي ستقاطع، أو الفئات أو الأحزاب أو التجمعات أو يعني الأرقيات التي تقاطع أو الطوائف التي تقاطع الانتخابات البرلمانية الإيرانية. مشاهدي الكرام، لعل الاعتراض أو الداخل الإيراني يغلي غليانا شديدا، خاصة بعدما تم التعامل مع أمير حسين موسوي كان رئيس الوزراء سابقا، بعدما تم التعامل مع هاشيم رفسنجاني وكان رئيسا لمصلحة تشخيص النظام، يعني تم التعامل مع مهدي كروبي وهو آية برضو من الآيات والملالي الكبار، وغير واحد من المعارضين تم التعامل معهم بشدة يعني على طريقة الخميني المقبور. فهكذا ورث علي خامنئي يعني سلفه الخميني في القمع. ولعل ما يحدث في الداخل الإيراني السبب الأبرز فيه هو نظرية ولاية الفقيه، حيث إن المقبور الخميني أتى بنظرية ليست في الحكم الإسلامي، إنما هي كانت نظرية انتهت في العصور الوسطى، كانت نظرية يعني تعمل بها الكنيسة، على اعتبار أن الكنيسة في العصور الوسطى كانت تقول إنه لا علم إلا علم الكنيسة فبالتالي خرج الإصلاحيون في الكنيسة وأخرجوا يعني العلوم المختلفة فتقدمت أوروبا. ها الخميني سار على نفس النهج، وضع نظرية للحكم سماها ولاية الفقيه، أي أنه نائب عام عن الإمام المهدي المسردب في سامراء، على اعتبار أن دين الشيعة يقول بأن هناك 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب، آخرهم المهدي محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء الذي غاب عام 261 للهجرة. دخل السرداب في غيبات كبرى، له غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى، دخل في السرداب، فأصبح الخميني حينما أتى يعني أو كانت هناك إرهاصات لكي يحكم بالاتفاق الأمريكي الغربي، حضروه لهذا الحكم، وضع هذه النظرية وهو أنه نائب عام عن الإمام. من هو الإمام؟ الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري على زعمهم، الذي هو ليس موجود أصلا، يعني ليس هناك مهدي مولود وقابع في سرداب سمراء بقاله 1200 سنة، يعني هذه معجزة لا يصدقها العقل وليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة سيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم. وضع الخميني نظرية ولاية الفقيه، وخطورة هذه النظرية أنها تجعل الولي الفقيه رأيه مقدم على القرآن وعلى السنة وعلى حتى أقوال أهل البيت. هذا ما تعانيه إيران من الداخل الآن، أنه أصبح الحكم إلهي، هذا الرجل نائب عام عن الإمام، والإمام يصل إلى مرتبة الألوهية وهو أفضل من الأنبياء والرسل أجمعين هذا يعني هذه النظرية تجعل الداخل الإيراني يعترض، من اليساريين، من يعني الليبراليين، غير يعني من السنة، من يعني الإصلاحيين، على اعتبار أن هناك في الداخل الإيراني في إصلاحي وفي محافظ، المحافظ اللي هو علي خامنئي ونجاة ومجموعته، والإصلاحيون زي مير حسين موسوي وخاتمي كان قبلهم يعني وقد رأس الجمهورية، ولكن يبدو أنه يعني لم يسر على تعليمات الولي الفقيه خامنئي، فبالتالي تم التخلص منه وأتي بذلك الدمية الذي يسمى نجاد، يعني كان ماسحا للأحذية كما تعلمون، يعني وكان رجلا بسيطا، هذا لا يعيبه، لكن ما يعيبه أنه ينفذ يعني أمر الولي الفقيه دون عقل. فما يحدث في الداخل الإيراني مشاهدي الكرام بسبب نظرية ولاية الفقيه، وهي أن الحكم في إيران حكما إلهيا لا يجب الاعتراض عليه. تخيلوا في إيران الولي الفقيه بيعين القضاء، بيعين مجلس تشخيص مصلحة النظام، بيعين الحرس الثوري وقائده، بيخضع له رئيس الجمهورية، فيصبح خامنئي محور الدنيا، على اعتبار أن هذه النظرية تقول أن الإمام الخامنئي هو الذي له حكم وأمر المسلمين في العالم كافة، ولا يجوز لأحد الاعتراض على رأيه، ومن اعترض على رأي الولي الفقيه كفر وخرج من الملة، ملة الدين الشيعي طبعا مش ملة الإسلام، فهم ليسوا على الإسلام، وعلى أقل تقدير يعتبرونه عاصيا مطرودا من رحمة الولي الفقيه أو رحمة الرب كما يقولون. هذا نظام الحكم في إيران. أما الحكم عندنا أهل السنة والجماعة هو حكم شورى كما حدده المولى في كتابه الكريم، وفصله النبي صلى الله عليه وسلم وفصله الأئمة من بعده، ساروا على نهجه الإمام أبو بكر الصديق صديق الأمة ويعني خليل نبيها، وكذلك الإمام عمر بن الخطاب الفاروق شهيد المحراب، وأيضا إمام عثمان بن عفان كنز الحياة، وكذلك الإمام علي بن أبي طالب يعني علي المرتضى. هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين، ومن بعدهم طبعا الإمام الحسن الذي تولى الخلافة بعد الإمام علي بن أبي طالب، هؤلاء الأربعة هم الذين أرسوا نظرية الحكم في الإسلام. خرج علينا عبد الله بن سبأ اليهودي في فترة يعني انتشرت فيها الفتن، وضع لنا دين هو دين التشيع بتمويل فارسي من يزدجرد الذي كان قد كسره سعد بن أبي وقاص في موقعة القادسية سنة 16، فبدأ يخط يعني دينا هو دين اليهود في نفس الأمور ونفس العقائد ونفس الأفكار والتصورات لبني يهود، زي الوصي بعد النبي وزي يعني الرجعة والبداء وغير ذلك من القواعد التي يؤمن بها. معنا على الهاتف الأستاذ حسن راضي. معنا على الهاتف حسن راضي مدير المركز الأحوازي للآلام والدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
تفضل أستاذ حسن.
تفضل أستاذي.
تفضل. يعني أسألك، يعني نحن نتحدث عن الانتخابات الإيرانية، يعني نعم. هل تتوقع أي أحداث قبلها أو أثناءها؟
طبعا إن كانت أي أحداث تحدث في إيران بالتأكيد يعني هي المقاطعة الشاملة الآن هي بدأت، يعني التقارير حتى الرسمية تتحدث إنه على أنه هناك مقاطعة ستكون شاملة تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة، ولو هي ليس انتخابات هو تنصيب ولا يعني أي شيء ولا يغير أي شيء على أمر الواقع، الناس كانت تشارك أو تقاطع انتخابات حيث أنها هؤلاء ليس يعني منتخبون بل منتصبون من قبل ولاية الفقيه ومن قبل الحرس الثوري وكل هؤلاء الذين يعني جاءوا من أو يأتون إلى المجلس البرلمان الإيراني هم مؤيدون 100% من يعني الحرس الثوري ومن ولاية الفقيه بشكل عام. لكن حتى هذه يعني التقارير رغم عن الوسائل والأدوات المختلفة التي تستخدمها إيران من أجل جر الناس إلى الانتخابات، أدوات مختلفة هناك، يعني الطلاب مثلا على سبيل المثال هناك مهددين إذا لم يشاركوا بالانتخابات يطردون من الدراسة من الجامعات من المدارس، هناك مسألة الترقيب والرشوة، العمال إذا لم يشاركوا الانتخابات يطردوا ويتم فصلهم من العمل، هناك التهديد بالطرد من العمل نفسه ومن الدراسة، يعني حتى استخدام الدين والفتاوي في من أجل جر الناس الانتخابات، هناك خرجت كثير من الفتاوي في الأحواز مثلا وفي حتى في مناطق الشعوب الغير فارسية التي هي أكثر الأماكن يعني تخاف الانتخابات، خرجت فتاوي أن يعني تقول هذه الفتاوي أنه المشاركة بالانتخابات واجب شرعي على الناس وعلى الناس أن يعني تشارك في الانتخابات. حتى اليوم يعني خرجت بعض التقارير ويعني الأخبار تفيد على أنه النظام الإيراني بدأ يأخذ هويات السجناء السياسيين من أهاليهم حتى يستخدمها للانتخابات، هذا من جهة. رغم كل هذه الأدوات يعني حصل أيضا خرج تقرير من غبر ما يسمى بالبيت الغيادة أي بيت خامنئي المرشد، وهذا التقرير يفيد أن هناك يعني نسبة المشاركة في إيران تتراوح بين 4 إلى 6 مليون ناخب من بين يعني 48,288,000 أنتم هؤلاء
بحيات رسمية
الانتخاب، لكن من بين 48 أي ما غارب 50 مليون هناك فقط بين 4 إلى 6 مليون يشاركون، وهذا يعني
هذا إحصائيات رسمية
خرج. نعم
دي إحصائيات رسمية.
هذا خرج تغرير، هذا خرج تغرير يعني من بيت يسمونه بيت القيادة، وهذا هذا التغرير شارك فيه في يعني كتابته أربع جهات رسمية، وهي يعني بيت القيادة نفسه، بيت خامنئي، والمكتب السياسي، والمكتب
الحرس الثوري
وأيضا الجهاز الاستخباراتي الإيراني نفسه.
طيب.
هذا تغرير سري خرج على بعض يعني المواقع الإيرانية. طيب. التي هم يعني تقول على أنه نسبة المشاركة في هذا العام قليلة جدا مقارنة مع السنين الماضية.
يعني عشان بس الناس يوصلها الفكرة، يعني النسبة تطلع كام؟ كم في المية توقع؟
نعم.
كم يتوقع نسبة المشاركين في الانتخابات القادمة؟
نسبة قليلة جدا، يعني تصور بين 50 مليون، يعني
5 مليون
راحين يشاركون، بين يعني 5 مليون راح يشاركون،
يعني 10% مثلا
مشاركتهم رغم كل الأدوات الترقيب والترهيب. 5 من ما يقارب 50 مليون إلى حق التصويت والانتخاب،
يعني تقصد 10% يعني نسمع بعض بس نسمع بعض
جدا.
رغم
أنه هناك طبعا يعني أدوات أيضا جديدة، وأنت يعني ما يسمى بأحزاب خرجت جديدة في جناح المحافظين، حيث هناك أيضا بعد ما غضوا على كل يعني الأحزاب والتيارات الموجودة في إيران. طبعا نتكلم على
أنا مش عايز أتفرع يا أستاذ حسن، بعد إذنك يا أستاذ حسن، أنا آسف على المقاطعة، يعني مش عايزين نفرع بعض. هذه النسبة القليلة التي لا تزيد عن 10%، إيه السبب فيها؟ سبب عزوف الناس عن المشاركة في التصويت في الانتخابات بعد غد، تفضل.
بالتأكيد هناك طبعا هناك مثل ما تعرف الشعوب الغير فارسية التي تشكل 70 إلى 75% من نسبة جغرافية إيران، هذا معظمها يعني غير راغبة وغير راضية في الانتخابات ولن تشارك في الانتخابات. هناك يعني أسباب اقتصادية جراء العقوبات الاقتصادية على إيران بسبب الملف النووي وتعنت إيران وسياساتها التوسعية في المنطقة، كلها دفعت بإيران الآن اقتصادها سيء للغاية، وهناك ناس تململ من الوضع الاقتصادي، ولا يعني بسبب هذا لم تشارك في الانتخابات. هناك أيضا الصراع على السلطة بين أجنحة النظام، ليس فقط الشعوب غير فارسية والفرس أنفسهم المعارضة للنظام لا يشاركون في الانتخابات، بل حتى يعني الإصلاحيين أو ما يسمى بالتيار الحركة الخضراء أو الإصلاحيين أيضا بدأوا أن يرفضون المشاركة في الانتخابات. فهذا دليل على أنه هناك طبعا
عزوف عن الانتخابات.
الانتخابات تختلف تماما عن السنين الماضية لأسباب سياسية.
طيب.
واقتصادية واجتماعية، والاستبداد الموجود باسم الدين وباسم يعني المذهب.
طيب.
الذي ينفذ
سؤالي
وحتى
يا ريت اسرع يا حسن، يا ريت اسرع، لان انا الوقت طول. يعني السنه هيقاطعوا الانتخابات، انت من وجهه نظرك هل هذه المقاطعه مفيده ام غير مفيده للسنه؟ تفضل.
لمن
السنه في طهران في ايران سيقاطعون الانتخابات، هل هذه الخطوة مفيدة؟
هي المقاطعة مفيدة، لأن هي إذا الناس شاركت في الانتخابات إن كانت من المذهب السني أو بشكل عام من كل من يسكن في جغرافية إيران حتى الشعوب الغير فارسية، بالتأكيد المقاطعة لصالحهم، حيث الانتخابات والمشاركة في الانتخابات هي تعطي النظام الشرعية والمشروعية، أنه النظام الإيراني يعني الذي يعاني من أزمة المشروعية في داخل وفي الخارج، وهنا هو معزول نهائيا في الخارج وأيضا حتى في الداخل، وبحاجة إلى جر الناس بوسائل مختلفة بأدوات مختلفة حتى يرى العالم أنه نحن لدينا مشروعية في الداخل، والناس تؤيد هذه الانتخابات، وهناك تعويل كثير على هذه الانتخابات من قبل النظام حتى يريد يقول للعالم.
طيب.
انه نعم كل ما تفعلون او كل ما تقولون عن النظام معزول داخلي وخارجي هذا ليس الا كلام، ونحن لدينا مشروعية كثيرة. بالتأكيد المقاطعة ستضر بالنظام كثير، وهي لصالح الشعوب الغير فارسية ولصالح هذا السنة في ايران ولصالح
يعني
النظام الايراني.
بتصار
يعني هي الانتخاب
بتصار.
عملية الانتخابات هي تشبه المسرحية، النتائج معلومة وواضحة، النظام لا يحتاج الى هذه الانتخابات، بل يحتاجها فقط بالاظهار للعالم ان هناك انتخابات وهناك تشارك يعني في هذه الانتخابات،
فلا
هي نتائج محسومة مسبقا.
باختصار شديد اخف الضررين، مبدا اخف الضررين في الاسلام،
الإخوة في العراق قطعوا الانتخابات فخسروا، أصبح هناك تهميش للسنة، هناك طرد لهم من المواقع الأمنية، هناك يعني استبعاد لهم من الجيش وغير ذلك، نفس ما حدث في سوريا على مدار 40 عاما من النظام النصيري. يعني طيب لماذا لا يشارك السنة في إيران يعني حتى يكون هناك صوت صوتين ثلاث أربع أصوات ينادون بمظلوميات السنة في طهران؟
تفضل. إذا كانت انتخابات حقيقية والناس يعني والناس انتخبون ممثلهم، نعم هذا كلام صحيح، لكن الواقع في إيران هنا ليس هنالك انتخابات. طيب. كلها هي مسرحية، كلها هي تمثيلية،
والأحواز
اللي يريدونه هم ينصبونه ويوصلونه للبرلمان وعلى مؤسساتهم، واللي عارف سياساتهم واللي لم ينفذ ولم يكون له الولاية الكامل والمطلق لولاية الفقيه، هذا لا يتم قبوله نهائيا ويبعد بشكل نهائي، ليس فقط يبعد نهائيا من عملية تنفيذ الانتخابات بل يودع السجون والتعذيب. فالأيام
الأحواز
بل هي يعني نعم
الأحواز يعني حدث بهذه الضخامة، كيف يستغل الأحوازيون يعني هذه الانتخابات؟
بالتأكيد يعني الأحوازيون رغم يعني تجاربهم الكثيرة في هذه الانتخابات يستغلونها للنشاط السياسي، للنشاط الإعلامي، لعرض مطالبهم في الاجتماعات وفي المؤتمرات والندوات التي تصير في هذه الأيام، هم يناقشون قضيتهم الأحوازية ويطرحون أفكارهم ويوزعون البيانات ويتحدثون عن قضيتهم وعن ضرورة طرح قضيتهم في المؤسسات وفي الاجتماعات، ويعني الأحوازيين يستغلون يعني هذه
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف لمزيد من القاء الضوء حول هذه الانتخابات. مشاهدينا الكرام، هذه الانتخابات هي انتخابات ديكورية، سنشاهد يعني قنوات المؤيدة لإيران والقنوات التشيع والمنار وغير ذلك سيخرجون علينا بأنها أفضل انتخابات ديمقراطية كما هي كانت انتخابات الرئاسة التي أتى نجاد بتأشيرة وبتعليمات وتوجيهات الولي الفقيه، حيث أن كل شيء في إيران يعني يخضع إلى تعليماته، فهو سلطة إلهية لا معقبة لحكمه ولا يستطيع أحد أن يعترض على ما يقوله آياتهم العظمى خامنئي. يعني خامنئي مشاهدينا الكرام يعني هو كل شيء في العالم، مش ياريته حتى في إيران بس، لأنهم بيسمينها الجمهورية الإسلامية في إيران على أساس تكون في العراق في مصر في الجزائر في تونس على زعمهم، يعني على أساس أن المسمى حتى يعني يؤدي إلى تصدير الثورة، مش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا الجمهورية الإسلامية في إيران على أساس تكون في أماكن أخرى كما هم يحلمون ويعرفون. معروف مشاهدينا الكرام زي ما قال أخونا الأستاذ حسن راضي أن طهران يعني ليس هي العاصمة الوحيدة في العالم التي ليس فيها مسجد لأهل السنة والجماعة، فيها معابد لليهود، فيها معابد للمجوس، فيها كنائس، لكن ليس هناك مسجد للسنة في العاصمة طهران. في الوقت الذي تجد فيه تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني المغتصب اليهود الملاعين فيها 9 مساجد للسنة، يعني تخيلوا يعني عاصمة وحيدة في العالم ليس فيها مسجد لأهل السنة والجماعة هي طهران التي تسمي نفسها دولتها الإسلامية، فكيف تكون إسلامية وليس بها مسجد واحد للسنة في الوقت الذي فيها معابد لليهود، فيها معابد للمجوس، فيها معابد للمسيح؟ معروف أن الدستور حتى الإيراني في المادة 12 بينص على أن إيران مذهبها المذهب الجعفري الاثنى عشري إلى الأبد، يعني معلوم أن ديانة الدولة تبقى موجودة في الدستور لكن ليس مذهبية، فحتى دستور الدولة الإيرانية دستور طائفي، دستور يؤصل الطائفية ويؤصل الاستقصاء الآخر وعدم الاستماع إليه هو التعاون معه أيا كان. طبعا هم بتعاون مع كافة الأطياف مع كافة الديانات مع اليهود مع الأمريكان مع أي حد في الدنيا إلا أنه يتعاون مع السني. هو يقول الموت الأمريكا والموت الإسرائيل، وأقصد بالموت الأمريكا وإسرائيل الموت لعمر والموت لأبو بكر الصديق أو الإمام عمر والإمام أبو بكر الصديق. شدال الكرام حول الانتخابات الإيرانية القادمة يعني ما لها وما عليها نتناول أو تكون حلقة اليوم وتتواصل معكم من مرصد الأحداث، يعني تابعوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها مرارا على الشاشة بإذن الله تعالى. شدال الكرام مما قاله أيضا الأستاذ حسن يعني أن الطائفية عندنا الحالة الاقتصادية الحالة الاجتماعية الصراع على السلطة كل هذا يعني جعل يعني السنة يقاطع الانتخابات في إيران. الانتخابات في إيران مسألة ديكورية مسرحية مهزلة كما هي الدستور الذي تم في سوريا منذ يومين، وطلعت نسبة خرجت علينا 89.4 من 10 أو 6 من 10، يعني طلعت 90% من الشعب السوري في الوقت اللي كان فيه الانتخابات، كان المفروض في 610 نقطة تظاهر في سوريا، يعني شيء مهيب، وكان في قصف على 3 محافظات على الأقل، إدلب وحمص وحماة. فكيف هذه النسبة؟ طبعا ريف دمشق كله يعني لم يذهب، ودمشق العاصمة يعني فيها أشياء. معنا مشاهدي الكرام عبر الهاتف سند. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد صابر،
تفضل.
حياك. ألا لعنة الله على المعممين، ألا لعنة الله على المعممين،
يعني لو عندنا حاجة أخفض صوت التلفزيون لتسمعنا أسرع يا سند، تفضل.
يعني فقدنا الاتصال به، نرجو عدم الخروج عن يعني حدود اللياقة، ويعني في التعامل. هم لعنون وسببون وشتمون لأنهم تربية حسينيات، أما نحن فلا نرد اللعنة باللعن أبدا، كما تعلمنا ذلك من سيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وهم لو استمعوا إلى توجيهات أهل البيت الأطهار الأبرار كالإمام علي بن أبي طالب الذي قال في نهج البلاغة: لا أرض لكم أن تكونوا سبابين ولا لعاني. مشاهدينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى الداخل الإيراني. الداخل الإيراني كما ذكر أخونا حسن يعاني من فقر اقتصادي شديد، يعني كل فلوس إيران تذهب لتصدير الثورة في الخارج وللخلايا التجسسية، ويعني تذهب للحرس الثوري ولما يسمى بالتسليح، يعني هم ليس عندهم تسليح، هي يعني بطل من ورق كما يحلو لي أن أسميها، أو يعني قوة مبالغ فيها وكرتونية. المسألة ليست كذلك، إنما فقط الغرب جعل طهران أو إيران فزاعة للخليج حتى يستفيد من قواعد ويستفيد من إنفاق ويستفيد من بيع السلاح في هذه الدول، يعني فبالتالي هما متحالفان، أمريكا وإيران متحالفان. وإن دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل الذي سيحققها ليس ديفيد اليهودي، إنما الذي سيحققها هو علي وحسن وحسين ومحمد وأحمد ومحمود، من هم يتسمون بأسمائنا ويزعمون أنهم على ديننا. فالهلال الشيعي هو دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. فتأخر الصهاينة وتقدم الصفويين لينفذوا مشروع يعني اليهود الملاعين، ومن ورائهم مساندا اليهود الأمريكان والغرب. فتخيلوا كل ده، وفي الآخر لسه في ناس إلى الآن فهمة أن إيران عدو لأمريكا وأمريكا عدو لإيران. شيء مهيب. فاصل مشاهدي الكرام، ونعاد اللقاء بحضراتكم وهذه الحلقة مرصد الأحداث حول الانتخابات البرلمانية الإيرانية. أجدد التحية إلى حضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه الحلقة من مرصد الأحداث نرصد فيها إرهاصات الانتخابات البرلمانية في إيران، ولعل الأسئلة الموجهة للسادة مشاهدي الكرام الذين يتواصلون معنا عبر الهواتف: مقاطعة السنة الانتخابات البرلمانية في إيران، هل تراها خطوة صحيحة؟ هل ترى أنها بالفعل استفتاء على شرعية النظام الإيراني؟ هل تتوقع أن يثور الشعب الإيراني في وجه نظام الملالي؟ الشيء بالشيء يذكر، كيف يمكن دعم قضية أهلنا في الأحواز، أهلنا في الأحواز، خاصة الدول التي تعيش أجواء الربيع العربي؟ معنا عبر الهاتف مشاهد الكرام فتحي من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
تفضل.
أهلا، كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
والحمد لله، احنا نعطي العزو والحمد لله. ماشي، يعني أنتم تعطينا الحمد لله، يعني كل شيء واضح، لكن تو نبي نسأل سؤال، يعني يعني العزو المعروف، يعني تو كيف المقابل، يعني كيف يعني لما تقول يعني بتدافع نفسك منه، يعني فأنت كيف سويت بتقوله رغم ما في كذا وكذا وهذا الشيء معروف وحقه يعني مية مية، لكن لابد تنصر لأهل السنة، يعني كيف تدافع عن أنفسهم، يعني بدل ما تشوف في البحرين يعني مش محسين يعني طالعين يحاربوا وكذا واحد، يعني لابد حتى أهل السنة يحاربوا الناس عامة، يعني مش واحد يقول هيك واحد يضرب فيك وأنت تبي تتفرج عليه، حتى هذا غلط، يعني لابد الدفاع عن النفس.
طبعا الاستخبار النفسية
وفقنا وبنسبة للانتخابات في إيران هذا مجرد يعني كذبة، يعني هذا في نادم يعني الدين نتاعها كلها عايش على الطاقية، فهمت؟ فبالتالي يعني ما يقدرش يمارسك الطاقية عندك أنت ولا غيرك، بتفوت عليك زي زي نفس الدنيا، هذا شيء عادي معروف، من تهج كذا يقول لك الرسول يقول لك ما زال الإنسان يتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذبة، فهمت كيف؟
يبدو لديك مشكلة في الصوت.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يبدو ان هناك مشكله في الصوت من اخونا فتح من ليبيا. وبالفعل يعني الحمد لله عرفنا العدو، ودائما لا نفصل بين الصهاينه والصفويين، كلاهما عدو. الصهاينه احتلوا ارضنا العربيه الاسلاميه في فلسطين، والصفويين احتلوا الاحواز العربيه وهي مساحه كبيره، يعني اردن وسوريا ولبنان وفلسطين، احتلوا جزر الامارات الثلاث، احتلوا جزيره قسم او قشم، يعني هناك احتلوا العراق الان، يعني الان يقاتلون يعني على وجودهم وبقائهم في سوريا. يعني ايضا لبنان اصبح يعني مستعمره ايرانيه على اعتبار ان حسن نصر الله خاضع للولي الفقيه، وقال هذا في اكثر من موقع وفي اكثر من موضع. فيعني اصبح لبنان، حتى لبنان الذي دائما يعني الاخوه والابطال في سوريا يساعدونه وهم يعني نسيج واحد ووطن واحد، يعني تخلوا عن قضيه الشعب السوري. ويمكن الرئيس ميقاتي بالامس او غير ذلك يعني خرج على استحياء ليقول نحن مع يعني قضيه الشعب السوري العادله وغير ذلك، ونحن نعلم ان لبنان لم تصوت على شيء على الاطلاق لصالح الشعب السوري، عشان حسن نصر الله بيقاتل بالداخل هذا الممانع والمقاوم، يقاتل في اخواننا بدل من ان يذهب ليقتل يعني اليهود الذين احتلوا ارضه واحتلوا ارضنا في فلسطين واحتلوا كذلك الجولان المحتله. مشاهدينا الكرام، عوده الى الانتخابات البرلمانيه الايرانيه، ولا زلنا نتواصل مع حضراتكم عبر الهواتف المختلفه. يعني مقاطعه السنه هل هي مفيده؟ اخونا حسن ماضي قال ان هي المفروض حتى لا نعطي شرعنه للنظام، هذا ما فهمته منه. وجهه النظر الاخرى الا نكرر ما حدث في العراق، في العراق يعني هيئه علماء المسلمين افتت بعدم خوض الانتخابات، فهم مش السنه على الاطلاق، واصبح يعني الشيعة متقدمين تقدما كبيرا وهم الذين يقودون العراق الآن. حتى حينما طلبنا بالفيدرالية يعني طبقا للدستور الذي وضعوه يعني سنة 2003 و2004، الشيعة لما حكموا في العراق حطوا دستور فيدرالي على اعتبار ان هم ما كانوش متوقعين ان هم يلتهموا العراق كله. فلما ايران والشيعة التهموا العراق كله بدأوا يقولوا لا مفيش فيدرالية، لان الفيدرالية تقسيم، الفيدرالية ليست تقسيم انما تقاسم لسلطة المركز بعالم واحد ومالية واحدة ودفاع واحد وخارجية واحدة. هذا ما نؤصل له في شاشة على شاشة صفا. والدولة الاسلامية والخلافة الاسلامية على مدار الف عام كانت فيدرالية، يعني الخليفة كان يحكم مثلا في بغداد، كان يحكم في دمشق، يعني كان يحكم من مصر من اي مكان، وكان يولي الولاء من ذات البلدان التي فيها. معنا عبر السكايب صلاح الأحوازي أمين عام الجبهة الشعبية الأحوازية. أستاذ صلاح السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم.
يعني أستاذ صلاح يعني عايز أسألك يعني هل تتوقع أي أحداث يعني في هذه الانتخابات الإيرانية قبلها أو بعدها مثلا؟
من المؤكد نتوقع أحداث بما تسمى بالانتخابات الإيرانية على كل ما يسمى بجغرافية إيران السياسية، رغم أنه السلطات الإيرانية بدأت حقيقة حملة اعتقالات واسعة منذ أسابيع استبقت بها أي حراك شعبي وأي حراك للشعوب الغير فارسية فيما تسمى بجغرافية إيران السياسية، وكل من يعارض هذه المسرحية. يعني هناك وفق إحصائيات بثتها العديد من المنظمات الإنسانية بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبي حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المستقلة، هنا أن هناك المئات من المعتقلين اعتقلوا ووصلت أسماءهم في الأحواز المحتلة وفي أذربيجان الجنوبية، أتراك أذربيجان في بلوشستان وفي تركمانستان وفي كردستان، هذه المناطق المحتلة من قبل الدولة الإيرانية، ناهيك عن اعتقالهم لجزء من الناشطين من أبناء القومية الفارسية اللي يعارضون ما تسمى بهذه المسرحية.
أستاذ صلاح، لماذا تسمي هذه الانتخابات القادمة في إيران مسرحية؟ تفضل.
حقيقة لا يمكن أن نسميها إلا كذلك، لأن لأي انتخابات معايير ومعايير معترف بها دوليا، من ضمن هذه المعايير هي يعني حرية البيان وحرية الإعلام وحرية التحزب وحرية وجود النقابات وكذا وكل ما يعنى بكلمة الانتخاب وما شرعته القوانين الدولية والنظم السياسية. والنظم الدستورية، ولكن ما تعرف بالجمهورية الإسلامية ونظامها السياسي هو نظام لا ينطبق عليه أساسا لا جمهورية ولا إسلامية، وطبق التعاريف الموجودة يعني القوانين الدولية والنظم السياسية المتعارفة في العالم، يعني هذه الدولة وهذه الحكومة لا يتطبق عليها أي من حقيقة ما يعرف اليوم كنظام سياسي بالعالم، سواء كان انتخابي ديمقراطي ليبرالي غربي أو إسلامي بالطريقة المتعارف عليها كخلافة وغير ذلك، بل هي حقيقة ليس إلا مجموعة وزمرة من الحكام الذي يحكمون الناس بظلم وجبروت متبنين قطاع الإسلام والألوهية. يعني عندما نتدارس التاريخ نجد لا توجد في العالم كله الآن نظام ودولة تمارس السلطة إلا في زمن الفراعنة اللي نسبوا أنفسهم ليس لله، بل جعلوا أنفسهم مكان الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الفراعنة اللي تاريخهم معروف. فصلاحيات المرشد الأعلى هي يعني حقيقة تغاس مع صلاحيات الفراعنة اللي حكموا مصر قبل 3000
عام الذين ادعوا ربوبية. نعم،
ومفاصل الدولة فيما تسمى بجغرافية إيران السياسية، فلا يوجد أي تسمية غير أنها مسرحية انتخابية. تصور ما تعرف الآن بمجلس الشورى في دولة إيران، لا يمكن له بكل أعضائه إذا اجتمعوا على قرار واحد أن يمرروا هذا القرار، وإن كان على بيع الباذنجان في الأحواز أو غير ذلك، إلا بموافقة ما يسمى بمجلس الخبراء. وهذا المجلس هو كله معين من ولي الفقيه، فبالتالي كيف يسمى هذا انتخاب، وكيف يسمى مجلس شورى، وكيف للدولة الإيرانية أن تدعي أنها جمهورية في الحال رئيس جمهور هذه الدولة يذهب، يعني لا يوجد له حقيقة صلاحيات، واضطر الرئيس بني صدر الرئيس الأول للجمهورية ما تسمى الإسلامية الإيرانية أن يهرب من لباس النساء، وهو حسب اعترافهم جاء للرئاسة ب 99.9% من الأصوات ما تسمى بإيران. فأخي العزيز، لا يمكن أن نسمي هذا إلا بحقيقة الأمر مسرحية وليس
السنة. أستاذ صلاح، قاطعوا الانتخابات يعني في إيران، هل هذه الخطوة مفيدة أم يعني لها ضرر على السنة؟
أخي العزيز، بداية أقول لك الدستور الإيراني، يعني هذا ما يسمى بالقانون الأساسي، الدستور الإيراني لا يعترف بالسنة كمواطنين مثل ما يعترف بهم، مثل ما يعترف بالشيعة نصا وبصراحة. يعترف الدستور الإيراني العنصري هذا إن لا يحق لأي غير صفوي أن يرشح نفسه المناصب العليا في النظام مثلا رئاسة الجمهورية، فبالتالي يقر هذا الدستور العنصري الفارسي الإيراني أن يجب أن يكون من يرشح نفسه لأي منصب تابع للمذهب الرسمي. المذهب الرسمي هنا هو المذهب الاثنى عشر الجعفري في الدولة الإيرانية وليس للدين الإسلامي. المذهب الرسمي واللي منصوب لهذا الدستور، وأنا قال كمتعمد لأنه ليس بدستور إلا أن يكون من مذهب يعني الجعفري، وهو ليس مذهب جعفري مع مذهب صفوي فارسي
فبالتالي عفوا على المقاطعة يعني، لكن في يهود أعضاء في البرلمان، وفي يعني نصارى، وفي ملل أخرى اللي هم الأرمن. يعني أنت تقول أن لا يترشح، بعد إذنك يعني بس عشان نوصل للمشاهدين، أنت تقول أنه لا يترشح الانتخابات إلا من هو على المذهب الجعفري إثنى عشري، هو مقصود بهذه المادة السنة فقط، أما يهودي يترشح، أرمني يترشح، أي ملة طائفة أخرى، مجوسي يترشح، أليس كذلك؟
حقيقة أنا يعني فيما نفهمه من الدستور الإيراني هم يتحدثون عن لا يحق لأي طرف أي كان إلا من يعني تبعت المذهب الرسمي اللي هو المذهب الاثنى عشري، فهؤلاء ليس يعني يحرمون السنة، وهم يعني كثر بأقاليم أذربيجان وكردستان وبلوشستان وتركمانستان والأحواز كثر حقيقة، ليس هؤلاء فحس، بل يحرمون يعني كل من هو لا يتبع المذهب الرسمي للبلاد، وبذلك هم لا يمارسون إلا ديكتاتورية وقمع علني وظاهري أطراف وأقشار واسعة ناهيك عن الشعوب اللي هي أساسا رافضة للاحتلال الإيراني وترفض كل مؤسساته بما فيها ما يسمى بمجلس الشورى.
أستاذ صلاح الأحواز، كيف يمكن أن تستغل مثل هذه الانتخابات كحدث كبير يعني وتحرك قضيتها؟
طبعا فيما يتعلق، اسمح لي أن أعود للأحواز، فيما يتعلق للأحواز، الشعب العربي الأحوازي رفض طيلة ما يقارب 9 عقود كل مؤسسات الدولة الإيرانية، لأننا لا نعترف بهذه المؤسسات. هذه المؤسسات سواء كانت في زمن الملكية أو في زمن ما تعرف اليوم بالجمهورية الإسلامية، هي تأتي لشرعنة الاحتلال وتأتي لفرسنة الأحواز، هذه الأرض العربية الإسلامية الطاهرة التي ترتبط ارتباطا عضويا بما يعرف بالوطن العربي والأمة العربية والإسلامية. هذه المؤسسات ليس لها أي شرعية في الأحواز، فالمواطن الأحوازي يرفض كل هذه المؤسسات ويرفض كل هذه الانتخابات وما تسمى بالانتخابات والمسرحيات، حتى إذا كانت نزيهة وديمقراطية. ما يربطنا بالاحتلال الإيراني هو بالواقع دولة احتلال تسمى إيران وأرض محتلة اسمها الأحواز. هذه الدولة المحتلة اليوم نحن لا نقاطعها لأنها فقط تلعب المسرحية ما تسمى بالانتخابات، بل نقاطعها لأنها دولة احتلال ومؤسساتها مؤسسات احتلال، وإن جاءت بنظام ديمقراطي للفرس. هذا النظام يعني الفرس ويعني حكام فارس ولا يعني الأحوازين إلا بقدر ما يتعامل معهم على أساس حقوق الإنسان والسماح لهم بحقهم في تغيير المصير وإعطاء حق الاستغلال وتأسيس الدولة الأحوازية المستقلة. أما كيف نستغل هذه الحراك ما يسمى بمسرحية الانتخابات لأبناء شعبنا وعنى تماما بذلك، فهم تحرك حقيقة منذ أسابيع، واليوم الأحواز يشبه بحقيقة انتفاضة رغم عسكرة الأحواز. وأنا أتكلم مع حضرتك والآن المدن الأحوازية مطوقة حقيقة، خصوصا الطريق من مدينة الأحواز العاصمة إلى مدينة المحمرة على ضفاف شط العرب، كل هذه يعني المسير الطويل من القرى والأحياء مملية يعني دبابات ومملية من رجمات صواريخ منذ أكثر من أسبوعين. وأيضا يعني السلطات ناهيك عن الاعتقالات اللي قامت فيها في مدينة السوس البطلة والحميدية الباسلة ومدينة الأحواز العاصمة، هذه يعني غلعة المقاومة الأحوازية، ناهيك عن المحمرة وأيضا الفلاحية ومدينة عبادان وكل القرى.
كيف يمكن أن تؤثر هذه الانتخابات الأستاذ صلاح على بنية النظام أو بنية النظام الإيراني؟
حقيقة النظام لا هو نفسه لا يهمه ولا تهمه الانتخابات على الصعيد الداخلي، لأنه من الأساس لا يؤمن بشيء اسمه انتخاب وانتخابات. وخامنئي نفسه أعلن أنه لربما يلقي حتى منصب رئاسة الجمهورية في هذه الدولة، كما الآن ترون أنه مير حسين موسوي رئيس وزراء الأسبق للدولة الإيرانية هو الآن في المعتقل. هؤلاء لا يهمهم شيء اسمها انتخابات بقدر ما يهمهم حفظ الدولة وحفظ وحدة التراب الإيراني، ولكن هي دعاية حقيقة للرأي العام العالمي وللرأي العام العربي، البعض المخشوش فيهم على أساس هناك جمهورية وهناك إسلامية. في الحال نؤكد هناك لا يوجد جمهورية، لأن لا يمكن أن تعيرها بأي من المعايير الجمهورية، ولا هناك إسلام موجود في إيران، حيث يمنع مثل ما تفضلتم في تقريركم بناء مسجد واحد في عاصمة ما تسمى بجمهورية الإسلام الإيرانية، ويهدم مسجد واحد في مدينة عبادان لأهل السنة، ولا يسمح لأي سني في الأحواز أن يقيم صلاته كما يشاء وفي أي مكان يريد. وعلى هذا حقيقة لا يعني الدولة الإيرانية لا يهمها ما يسمى بانتخابات بقدر ما يهمها أن تظهر بشاشتها وعلى شاشتها مجموعة من الميليشيات والتابعين لها ليقنع هذا وذاك في الخارج الإيراني على أساس أنها تقيم انتخابات في داخل ما تسمى بجغرافية إيران السياسية.
شكرا أستاذ صلاح الأحوازي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، في إيران يحدث في إيران يعني سحب الأطباق اللقيطة أو أطباق الدش كما نسميها،
من فوق أسطح المنازل، يعني مراقبة يعني أجهزة الاستقبال، يعني ما يسمى بالريسيفر داخل المنازل، كل هذا يتم في إيران. تخيلوا ده من زمان، يعني حينما قامت يعني التظاهرات يعني المطالبة بالديمقراطية ضد نجاد وتزوير الانتخابات من قبل خامنئي، تم قطع وسائل الانترنت ووسائل الاتصالات كافة، وقد سجل هذا يعني في حينه يعني وأذعنا. مشاهدينا الكرام، يحدث في إيران ما لا يعني يحدث في أي دولة قمعية ديكتاتورية في العالم، لأن ما يحدث في إيران هو يعني ديكتاتورية طائفية، ديكتاتورية حاقدة حانقة. يعني شفنا المشهد اللي قدامنا، هذا ما حدث في 2009، وتخيلوا ان كمان في هذه الانتخابات او في هذه التظاهرات حدث مؤشر خطير جدا، وهو حرق صور خامنئي والخميني. يعني دي كانت سابقة خطيرة للغاية، على اساس ان الولي الفقيه الاله الرب الاعلى لهذه الدولة او للعالم كما يزعم، يعني المفروض انه كل الناس تخضع لهذه الولاية لانه هو اعدل واتقى اهل الامة، يعني خامنئي. يعني تخيلوا انه تم حرق صور خامنئي ومن قبله المخبور الخميني في هذه التظاهرات، وربما كان رد الفعل عنيفا على هذه الحركات. مشاهدي الكرام، ننتظر يعني الانتخابات البرلمانية الإيرانية، وان شاء الله نتواصل مع حضراتكم على شاشة قناتكم قناة صفا قناة اهل السنة في كل مكان حول هذه الانتخابات، نرصدها لحظة بلحظة. اشكر لكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، السلام عليكم ورحمة وبركاته.